بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ففي هذا اليوم الاثنين 22 من شهر ذي القعدة، مع مجلس جديد من مجالس العقيدة ومن كتاب أعلام السنة المنشورة لمؤلفه الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، وقفنا عند السؤال رقم 107، وهذا الدرس وما قبله من الدروس يتعلق بركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. وقد عرف المؤلف رحمه الله تعالى الإيمان باليوم الآخر، فقال في تعريفه: هو التصديق الجازم بأن هذا اليوم آت لا محالة، والعمل بموجب ذلك. ثم قال: يدخل في ذلك الإيمان بأشراط الساعة وأماراتها، أي علاماتها التي تكون قبلها لا محالة. وتقدم معنا فيما مضى الحديث عن أشراط الساعة الكبرى، والإشارة إلى أشراط الساعة وعلاماتها الصغرى. فهذا الأمر الأول، يدخل في الإيمان باليوم الآخر عدة أمور. الأمر الأول الإيمان بأشراط الساعة الصغرى والكبرى، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، خلافا لمن خالف من أهل البدع الذين ينكرون الاحتجاج بالسنة أو لا يحتجون بما يسمى بخبر الآحاد عندهم. الأمر الثاني من الأمور التي تدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه. وحديثنا في هذا الدرس يتعلق بهذا الأمر، وهو الأمر الثاني، والذي بدأ المؤلف الحديث عنه في السؤال 107، فقال في أوله: ما دليل الإيمان بالموت؟ فهو سيتكلم عن الأدلة التي تدل على الموت وما يعقبه من فتنة القبر ونعيمه أو عذابه من الكتاب ومن السنة. يقول المؤلف رحمه الله: ما دليل الإيمان بالموت؟ قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه تعالى وكل بالموت ملكا، وهذا الملك جاءت تسميته في السنة بملك الموت، وجاء في بعض أخبار بني إسرائيل أنه يسمى بعزرائيل، وانتشر هذا الاسم بين الناس. والصحيح أن هذا الاسم لا يثبت، وأنه ورد تسمية هذا الملك في الكتاب والسنة بملك الموت. وهذا الملك له أعوان، كما قال تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فالله جل وعلا وكل بالموت ملكا قائما بإذن الله يقبض الأرواح، كل من قضى الله أجله فإن الله سبحانه وتعالى يأمر الملك ملك الموت وأعوانه باستيفائه وقبض روحه. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وكل من ألفاظ العموم، فكل نفس مخلوقة فإنها تذوق الموت حتما. لم يستثن الله عز وجل من ذلك أحدا من خلقه، فالموت قهر الله عز وجل به الجبابرة، وقهر الله عز وجل به العباد وهو القاهر فوق عباده. ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ولهذا لما جاء ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام ولم يكن يعرفه فضربه حتى فقع عينه، فصعد إلى الله وقال: إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فقال: ارجع إليه فقل له يضع يده على جلد ثور فله بعدد الشعر حياة. فقال موسى عليه الصلاة والسلام: وماذا بعد ذلك؟ قيل: الموت. قال: فالآن. فمهما عمر الإنسان في هذه الدار فإن الموت هو مصير كل حي، ولا يستطيع أن يدفعه عن نفسه حي. وقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. هالك يعني ميت. وهاتان الآيتان فيها إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى إثباتا يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ففيها أمر للعبد وللعباد أن يتوكلوا على الله المتصف بصفات الكمال ومن صفاته الحياة الكاملة التي لا يعقبها موت والتي لم يسبقها فناء. وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال: وغير ذلك من الآيات، وفيه من الأحاديث ما لا يحصى، والأمر مشاهد لا يجهله أحد، وليس فيه شك ولا تردد، ولكن عناد واستكبار. لأن بعض الكفار لا يؤمن بالموت ويقول: النفس لا تموت والإنسان لا يموت، وإنما تنتقل روحه من هذا الجسد إلى جسد آخر. وهؤلاء يقولون بتناسخ الأرواح، ومن أهل البدع بعض المتصوفة الغلاة يقولون بشيء من ذلك، فيقول: الروح فلان انتقلت إلى فلان، وهكذا تتناسخ الأرواح وتتغير الأبدان. فهو كما قال المؤلف عناد واستكبار، وإلا في الموت حقيقة مشاهدة. والكفار الذين لا خلاق لهم والذين لا يؤمنون بالآخرة منهم من يرى أنه بالموت ينتهي كل شيء، فإذا مات أحرقوه أو دفنوه أو بحسب ما اعتادوه، ويظنون أنه انتهى، ولا حساب ولا عقاب ولا جنة ولا نار. ثم قال المؤلف: ولا يعمل على موجب إيمانه به وبما بعده إلا عباد الله المخلصون. الإيمان الحقيقي بحقيقة الموت مصداقه أن يربف المؤمن ذلك بالعمل الصالح. كلنا نعرف أن الإنسان يموت، ولكن من هو الذي يعمل لهذا اليوم؟ لا يجتهد في ذلك ولا يعمل لذلك اليوم إلا من آمن حقا ورغب في لقاء الله. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ثم بين المؤلف فائدة عظيمة مهمة فقال: ونؤمن أن كل من مات أو قتل أو بأي سبب كان أن ذلك بأجله لم ينقص منه شيئا. قال الله تعالى: كل يجري لأجل مسمى. وقال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. بعض المعتزلة وبعض الفرق من أهل البدع يرون أن الإنسان إذا قتل أو سقط من شاهق أن أجله نقص وأنه لم يستوفي أجله. فبين المؤلف أن هذا باطل، فالآيات القرآنية تدل أن من مات فقد انتهى أجله، سواء مات بالسيف أو بغيره. من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. فسواء مات على فراشه أو صدمته سيارة أو أيا كان، فإنه إذا مات فقد استوفى الأجل الذي كتبه الله عز وجل له، والله يقدر موت العباد على ما يشاء سبحانه وتعالى. فهذه فائدة مهمة وعقيدة من عقيدة المسلم الصحيح. في السؤال الثامن بعد المئة تكلم المؤلف فيه وفيما بعده بذكر الأدلة من الكتاب والسنة التي تدل على فتنة القبر ونعيم القبر وعذاب القبر. ثلاثة أمور: الفتنة في القبر تكون بسؤال الملكين، هذا يقال يفتن الإنسان في قبره، يعني يفتن بالسؤال، يقال له: من ربك؟ وما دينك؟ وما هذا النبي الذي بعث فيكم؟ فأما المؤمن كما سيأتي يوفقه الله ويثبته، وأما المنافق والكافر فإنه لا يوفق. فذكر لنا رحمه الله الأدلة من القرآن والأدلة من السنة. قال رحمه الله: قال الله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الشاهد من الآية قوله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ربنا سبحانه وتعالى يقول قبل هذه الآية: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. يعني يقول المشرك ويقول الكافر: رب ارجعون. فربنا سبحانه وتعالى يرد عليه، يقول جل وعلا: كلا، وهي كلمة ردع وزجر. إنها، الضمير هنا إنها يعود على ماذا؟ يعود على كلمة المشرك: رب ارجعون. إنها كلمة، كلمة هو قائلها، كلمة هو قائلها. هذه الكلمة هي قول هذا المشرك: رب ارجعون. فالله سبحانه وتعالى يقول: كلا إنها كلمة هو قائلها، أي هذه الكلمة التي هي رب ارجعون كلمة هذا المشرك قائلها لا تنفعه لا تنفعه ولا تقبل منه. ثم قال سبحانه ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إذن هذا الشاهد قوله تعالى ومن ورائهم برزخ. كلمة ومن ورائهم يعني من أمامهم، استخدمت هذه الكلمة بمعنى الأمام، ومن ورائهم يعني من أمامهم، وسيأتي بعد هذا الموت برزخ. والبرزخ هو الحاجز الذي يحجز بينهم وبين الرجوع، وهو ما يعرف بالحياة البرزخية. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، هذا البرزخ هو الحياة في القبر، حياة القبور، البرزخ الذي يكون ما بين الموت إلى أن يبعث وإلى أن يبعث الله عز وجل العباد. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إذن ربنا سبحانه في هذه الآية ذكر الحياة البرزخية، أن هناك حياة قال لها حياة البرزخ، هذه سميت بالبرزخ لأن البرزخ حاجز بين الدنيا وبين الآخرة. وقال تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. المؤلف رحمه الله ذكر هذه الآية للدلالة على إثبات عذاب القبر، إثبات الحياة البرزخية التي تشتمل على عذاب القبر. والشاهد منها قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، قال سبحانه وحاق بآل فرعون، أي حل بهم، حل بفرعون وبآله وبقومه سوء العذاب. ثم فسره سبحانه فقال النار، هذا هو سوء العذاب، يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن كلمة النار ليس المقصود بها جهنم في الآخرة، وإنما قبل ذلك، لأنه قال بعدها ويوم تقوم الساعة. إذن هم يعرضون على النار غدوا وعشيا، فمتى يكون ذلك؟ لا شك أنه يكون في الحياة البرزخية في القبر، ولهذا هم في عذاب، يعرضون على النار ويعرضون على منازلهم فيها تعذيبا لهم في الغدو وفي العشي، فهم يعذبون، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه من أقوى الأدلة الدالة على إثبات عذاب القبر. قال بعد ذلك ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أدخلوا أمر من الله سبحانه بإدخالهم النار، وفي بعض القراءات ويوم تقوم الساعة دخلوا آل فرعون، خطاب لآل فرعون، أن الله سبحانه يخاطبهم بذلك فيقول لهم أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن الشاهد من الآية قوله النار يعرضون عليها، ثم قال بعد ذلك ويوم تقوم الساعة، فدل قوله ويوم تقوم الساعة على أن العذاب المذكور من قبل هو العذاب في القبر. الآية الثالثة قال المؤلف وقال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه الآية ذكر ربنا سبحانه وتعالى فيها ما يتعلق بعذاب القبر، جاء عن البراء بن عازب رضي الله عنه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن هذه الآية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فقال رضي الله عنه: نزلت هذه الآية في عذاب القبر. هذا تفسير، تفسير في ذكر سبب النزول. يثبت الله الذين آمنوا، أي يحقق الله لهم أعمالهم وإيمانهم بالقول الثابت. القول الثابت فسره جماعة من أهل العلم بأنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، يعني في حال حياتهم وفي في حياتهم وفي قبورهم، لأن الحديث جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا عن البراء بن عازب أنه قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، قال: إذا أتاه الملكان في القبر فقال له: من ربك؟ يثبته الله فيقول: ربي الله. فإذا قيل له: ما دينك؟ يثبته الله فيقول: دين الإسلام. فإذا قيل له: من نبيك؟ فيقول: نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يفسر لنا التثبيت في الدنيا والتثبيت في الآخرة. وفي الآخرة يهديه الله سبحانه إلى جنات النعيم. إذن الشاهد من الآية أنها نزلت في عذاب القبر ونعيمه وفي فتنة القبر. ويضل الله الظالمين، يعني أن الله لا يوفق المنافق والكافر في الحياة الدنيا وفي الآخرة. عند المسألة في القبر لما هدى له المؤمن من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية تدل على إثبات الفتنة في القبر بالسؤال، وعلى النعيم الذي يناله المؤمن والعذاب الذي يناله الكافر، نسأل الله السلامة والعافية. الآية الرابعة التي ذكر المؤلف هي آية في سورة الأنعام، قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. يقول الطبري رحمة الله عليه، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولو ترى يا محمد حين يغمر الموت بسكراته هؤلاء الظالمين العادلين بربهم الآلهة والأنداد، يعني المشركين، والقائلين: ما أنزل الله على بشر من شيء، والمفترين على الله كذبا، الزاعمين أن الله أوحى إليه ولم يوحى إليه شيء، والقائلين: سأنزل مثل ما أنزل الله. يقول: فتعاينهم وقد غشيتهم سكرات الموت، ونزل بهم أمر الله، وحان فناء آجالهم. في هذه الحالة والملائكة باسطوا أيديهم يضربون وجوههم وأدبارهم، كما قال جل وعلا: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. يقولون لهم: أخرجوا أنفسكم. وقوله غمرات الموت، الغمرات جمع غمرة، وغمرة كل شيء كثرته ومعظمه، فغمرات الموت اجتماعها على هؤلاء، وهي سكرات الموت. فإن للموت سكرات وشدة، فأما المؤمن فيخفف عنه، وأما الكافر والفاجر فإنه يعذب. الملائكة تقول لهم في هذه الحال: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. فهذا خبر من الله جل وعلا عما تقوله رسل الله التي تقبض أرواح هؤلاء الكفار يقول تقول له الملائكة أخرجوا أنفسكم إلى سخط الله وإلى لعنته، فإنكم اليوم تثابون على كفركم بالله وعلى قولكم الباطل، تثابون على ذلك عذاب الهون، أي العذاب الذي يهين ويذل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله آية خامسة، وهي قوله تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. الشاهد من الآية أن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه سيعذبهم مرتين، قال المفسرون مرة في الدنيا ومرة في القبر، لأنه قال بعد ذلك ثم يردون إلى عذاب عظيم، فدل ذلك على أن العذاب أن المرتين اللتين يعذبان فيهما تكون قبل العذاب العظيم، والعذاب العظيم يكون يوم القيامة. فقوله ثم يردون إلى عذاب عظيم دلالة على أن العذاب في المرتين قبل دخول النار، وإحدى هاتين المرتين أنه في القبر. إذن هذه الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى تدل كما هو تفسيرها على إثبات فتنة القبر، كما في آية سورة إبراهيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يعني يثبتهم عند السؤال وفي القبر، وتدل أيضا على عذاب القبر ونعيمه كما في الآيات الأخرى. كذلك الآيات التي في آخر سورة الواقعة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. هذه الآيات في ذكر حال الروح عند النزع إذا بلغت الحلقوم والناس يشاهدون الميت لا يستطيعون أن يعملوا شيئا، يقول سبحانه بعد ذلك فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين إلى آخر الآيات، فنزل من حبيب. إذن الله سبحانه وتعالى في هذا الموطن الذي هو بعد نزع الروح حينما ينتقل الإنسان إلى قبره يكون الناس أصنافا ثلاثة، المقربون أصحاب اليمين وأهل العذاب من المكذبين الضالين. فهذه الآية أيضا في إثبات عذاب القبر ونعيمه. يقول المؤلف في سؤاله التاسع ما دليل ذلك من السنة؟ قال الأحاديث الصحيحة في ذلك بلغت مبلغ التواتر، فمنها حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد من الله ورسوله، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح في قبره، ثم رجع إلى حديث أنس قال وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. هذا الحديث المتفق على صحته فيه جملة من الفوائد، منها إثبات عذاب القبر ونعيمه وإثبات الفتنة في القبر. وقوله في الحديث وإنه ليسمع قرع نعالهم ليس فيه أن الميت يسمع ما عند الأحياء ويعرف ما عنده، بل فيه أن الميت في هذه الحال وفي هذا الوقت الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام إذا ولى عنه الناس يسمع قرع نعاله، لكن في غير هذا الوقت فالصحيح أنه لا يسمع، كما قال تعالى إنك لا تسمع الموتى، وكما قال تعالى وما أنت بمسمع من في القبور. وهذا الأمر كان معروف عند الناس وعند الصحابة رضوان الله عليهم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما خاطب المشركين قتل أحد، قتل بدر حين وضعوا في القليب، قال له عمر يا رسول الله ما تخاطب من أبدان أو من أرواح لا تسمع بهذا المعنى، فكان مستقر عند الصحابة أنهم لا يسمعون، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يسمعون، فهذا خاص به صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الموضع. ولكن جاءت الأحاديث أيضا بأن الأرواح تتلاقى، وأن الميت إذا مات تستقبله أرواح الأموات من قبله فيسألونه عن كل شيء، حتى جاء في الحديث أنه يسألونه ماذا فعل فلان وماذا فعل فلان وماذا فعلت فلانة وهل تزوجت وهل طلقت وهل كذا، فيسمع يتتلاقى الأرواح ثم يعرفون أخبار الأحياء منهم. جاءت بذلك أحاديث صححها العلماء، فإذا قال لهم الميت الذي يأتيهم إذا قال لهم يسألوه فيقولون أين فلان، فيقول قد سبقني، يعني قد مات قبلي، فهم يرون أنه لم يمر عليهم فيقولون قد ذهب به إلى أمه إلى الهاوية. فتلاقي الأرواح ثابت، ويدل عليه كما ذكر بعض المفسرين قوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، قالوا قوله تعالى والمؤمنون يعني أن أهل أن أقارب الميت أن الميت يعرف أحوال أقاربه من الأرواح التي ومن الأموات الذين يموتون فيلتقون ويتحادثون. ولهذا يقول بعض الناس لبعض لا تسؤ ميتك في قبره، يعني اعمل العمل الذي يكون مشرفا للأموات في قبورهم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. ففيه إثبات النعيم والعذاب. ولهذا يقول علماء كل إنسان له مقعد في الجنة ومقعد في النار، فإن كان من أهل الجنة دخل الجنة يقال له في مقعده من النار هذا مقعدك لو كنت عصيت الله، وإن كان من أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقال له هذا مقعدك لو كنت أطعت الله زيادة في تعذيبه. ومن الأدلة حديث القبرين وفيه إنهما ليعذبان، لما مر النبي عليه الصلاة والسلام على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وقد قال عليه الصلاة والسلام عامة عذاب القبر من البول، قال وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. الدليل الثالث أو الرابع حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس يعني غربت، فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. جاء في بعض الروايات أنه قال لأبي أيوب أتسمع ما أسمع؟ قال لا، قال إن يهود تعذب في قبورها. والدليل الخامس حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة، بمعنى خافوا وفزعوا. نص الحديث أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتنة التي يفتن بها المرء في قبره، يعني أنه يسأل فمن الناس من يجيب ومنهم من لا يجيب، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة حالت بيني وبين أن أفهم وبين أن أفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت إنها سألت فقيل لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة الدجال. ومراده عليه الصلاة والسلام، المراد من قوله عليه الصلاة والسلام قريبا من فتنة الدجال، أي إن الفتنة في القبر أمرها شديد وأمرها عظيم، وفيها من الأهوال العظيمة ما يجعل المؤمن حريصا على أن ينجو بنفسه من عذاب الله جل وعلا. الدليل السادس حديث عائشة. إذا الدليل الأول حديث أنس، الثاني حديث ابن عمر، الثالث حديث القبرين، الرابع حديث أبي أيوب، الخامس حديث أسماء، الدليل السادس قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. حديث عائشة ذكره المؤلف مختصر، ولفظ الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول إنكم تفتنون في القبور، فلما سمعها النبي صلى الله عليه وسلم ارتاع وخاف وقال إنما تفتن يهود. قالت عائشة فلبثنا أي ليالي، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور. قالت عائشة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم ولم يوحى إليه قبل ذلك، وكان قد قال إنما تفتن يهود في قبورها أما المسلمون فلا يفتنون، فأوحى الله جل وعلا إليه بما ذكر أنه أن المسلمين أيضا يفتنون في قبورهم كما تفتن اليهود في قبورهم ويسألون. فكان النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يستعيذ بالله من عذاب القبر، وهذا يدل على كمال خوفه صلى الله عليه وسلم من الله، فقد كان يستعيذ بالله من عذاب القبر وقد أعاذه الله من ذلك، فهذا فيه كمال خوفه وكمال ورعه وكمال قربه من الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن أحوج ما يكون إلى أن يجتهد في البعد عما يغضب الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في حديث آخر عن عائشة قالت، عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي عجوزتان من عجز يهود المدينة فقالت إن أهل القبور يعذبون في القبور، قالت فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما فخرجتا، ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن عجوزتين من عجز يهود المدينة قالتا إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فقال نبينا عليه الصلاة والسلام صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها. ثم قالت فما رأيته صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. الدليل السابع قول المؤلف وفي قصة الكسوف وأمرهم صلى الله وفي قصة الكسوف أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يتعوذوا من عذاب القبر. قال المؤلف وكل هذه الأحاديث في الصحيح وقد سقنا منها نحو 60 حديثا من طرق ثابتة عن جماعة من الصحابة يرفعونها في شرحنا على السلم، يعني يقصد في كتابه معاري القبول. إذن هذه الأدلة كلها فيها إثبات ما في القبر من الفتنة والعذاب والنعيم. العلم بهذه الأمور وبهذه الأدلة يعود على المؤمن وعلى قلبه بالرجوع إلى الله والتوبة والإنابة والخوف من ربه سبحانه وتعالى. والعلم بهذه الأحاديث والأدلة يكون أعظم حافز لنا جميعا ولكل مسلم أن يعمل صالحا وأن يجتنب ما حرم الله عز وجل عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا الصراط المستقيم وأن يوفقنا للعمل الصالح. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.